إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن، فهي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة المسلمون، إن الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، وإنه لمن الخذلان والغواية الانسلاخ من آيات الله. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات. فترك هذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزا فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، فلهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه. وقوله تعالى: أخلد إلى الأرض، أي فعل ما يقتضي الخذلان، فأخلد إلى الأرض أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، واتبع هواه تاركا طاعة مولاه. فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه، لا يسد فاقته شيء من الدنيا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن ساقها الله إليهم، فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله. فقصص القصص لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، فإذا تفكروا علموا، وإذا علموا عملوا. أيها الإخوة المسلمون، إن مما تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه غيره، أخرج ابن حبان في صحيحه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. عن الحسن رحمه الله قال: حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداء للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. عباد الله، إن حب التصدر والشهرة من أشد العوائق عن اتباع الحق ولزوم الجماعة، وهذا الداء له علامات يجب توقيها والحذر منها. ومن ذلك تزكية العبد نفسه بغير حق. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا يعني تزكية العبد نفسه بغير حق، هذا خلق ذميم ومزلق خطير يولد صاحبه موارد مهلكة من الغرور بالعلم والعمل والاستنكاف عن قبول الحق، ويورث الحسد والكبر، وكلها من مفسدات القلب. إن التواضع مع العلماء مما يحمل العبد على عدم التقدم بين أيديهم عموما وفي مجالسهم خصوصا. أما في مجالسهم خصوصا فقد قال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال رحمه الله: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء رحمه الله: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه رحمه الله قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. فعلى طالب العلم ألا يخفى على الشيخ كلامه، وألا يسابقه، وألا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. أما عدم التقدم بين يدي العلماء على وجه العموم فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال حسين الأسدي رحمه الله: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو ردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، وعن الحسن والشعبي مثله. وقال بشر الحافي رحمه الله: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال ربيعة رحمه الله: ولبعض من يفتيها هنا أحق بالحبس من السرة، بعض من يفتي في الدين أحق أن يحبس من السارق. أيها الإخوة المسلمون، إن من الآفات العظيمة والأمراض الخطيرة عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في تأصيل العلم وتقعيده، حيث إن تقدم الصغار في النوازل يؤدي إلى التفرق والفوضى. ففي كتاب الفقيه والمتفقه عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قال: سألت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشاب وحدته وعجلته وسفها واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل إليه الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث يعني الصغير قد يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك، يعني هلك في نفسه وأهلك غيره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن العلماء والشيوخ والمعلمون والمربون هم من ينقلون العلم والعلوم ويحصل بهم التأديب، وهذا ما لا يتأتى ممن تتلمذ على بطون الكتب فقط. قال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقيل: من أعظم البلية، أي المصيبة، من أعظم البلية تمشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. عباد الله، إن من علامات الإعجاب بالنفس وعدم التواضع نظر الطالب بعين الرضا عن نفسه والاستغناء عمن هو دونه بل عمن هو أعلم منه، فإن ذلك عين الجهل. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد اكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ومن علامات الإعجاب بالنفس وعدم التواضع عدم الصبر على جفوة تصدر من شيخه. قال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم عن أدب طالب العلم مع شيخه: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع منه والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه ذلك من هذه الدرجة العالية الرفيعة حينما يذهب إلى العالم زيد بن ثابت رضي الله عنه فلم يجده يتوسد عتبة داره، إلى أن يخرج زيد للصلاة فيقول له: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتيناك وقد عف التراب على ثوبه. فيقول ابن عباس: أنت أحق أن يؤتى. فيكره أن يطرق باب شيخه وهو قائل، وهذا من الأدب، فأين الأدب عند طلاب العلم اليوم؟ نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من كل داء ومن سائر الأدواء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، صفاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته وإخوانه وأعوانه ووزراءه، خذ بنواصيهم من البر والتقوى ولما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، ظمأ فاسقهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصر إخواننا عليهم. اللهم ألهم النار في بلاد اليهود. اللهم عليك بالأمريكان الكافرين المجرمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن، فهي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة المسلمون، إن الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، وإنه لمن الخذلان والغواية الانسلاخ من آيات الله. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير، والحبر النحرير، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله. فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات. فترك هذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما يخلع اللباس. فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزاء، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، فلهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه. وقوله تعالى: أخلد إلى الأرض، أي فعل ما يقتضي الخذلان، فأخلد إلى الأرض أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، واتبع هواه تاركا طاعة مولاه. فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه، لا يسد فاقته شيء من الدنيا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن ساقها الله إليهم، فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله. فقصص القصص لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، فإذا تفكروا علموا، وإذا علموا عملوا. أيها الإخوة المسلمون، إن مما تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه غيره، أخرج ابن حبان في صحيحه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. عن الحسن رحمه الله قال: حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. عباد الله، إن حب التصدر والشهرة من أشد العوائق عن اتباع الحق ولزوم الجماعة، وهذا الداء له علامات يجب توقيها والحذر منها. ومن ذلك تزكية العبد نفسه بغير حق، قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا يعني تزكية العبد نفسه بغير حق، هذا خلق ذميم ومزلق خطير يولد صاحبه موارد مهلكة من الغرور بالعلم والعمل والاستنكاف عن قبول الحق، ويورث الحسد والكبر، وكلها من مفسدات القلب. إن التواضع مع العلماء مما يحمل العبد على عدم التقدم بين أيديهم عموما وفي مجالسهم خصوصا. أما في مجالسهم خصوصا فقد قال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، قال رحمه الله: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء رحمه الله: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه رحمه الله قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. فعلى طالب العلم ألا يقطع على الشيخ كلامه، وألا يسابقه، وألا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. أما عدم التقدم بين يدي العلماء على وجه العموم، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال حسين الأسدي رحمه الله: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو ردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، وعن الحسن والشعبي مثله. وقال بشر الحافي رحمه الله: من أحب أن يسأل فليس لأهل أن يسأل. وقال ربيعة رحمه الله: ولبعض من يفتيها هنا أحق بالحبس من السرة، بعض من يفتي في الدين أحق أن يحبس من السارق. أيها الإخوة المسلمون، إن من الآفات العظيمة والأمراض الخطيرة عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في تأصيل العلم وتقعيده، حيث إن تقدم الصغار في النوازل يؤدي إلى التفرق والفوضى. ففي كتاب الفقيه والمتفقه عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قال: سألت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشاب وحدته وعجلته وسفها واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل إليه الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث يعني الصغير قد يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك، يعني هلك في نفسه وأهلك غيره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن العلماء والشيوخ والمعلمون والمربون هم من ينقلون العلم والعلوم ويحصل بهم التأديب، وهذا ما لا يتأتى ممن تتلمذ على بطون الكتب فقط. قال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقيل: من أعظم البلية، أي المصيبة، من أعظم البلية تمشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. عباد الله، إن من علامات الإعجاب بالنفس وعدم التواضع نظر الطالب بعين الرضا عن نفسه والاستغناء عمن هو دونه بل عمن هو أعلم منه، فإن ذلك عين الجهل. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد اكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ومن علامات الإعجاب بالنفس وعدم التواضع عدم الصبر على جفوة تصدر من شيخه. قال الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله: في كتابه تذكرة السامع والمتكلم عن أدب طالب العلم مع شيخه أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع منه والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه ذلك من هذه الدرجة العالية الرفيعة حينما يذهب إلى العالم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلم يجده يتوسد عتبة داره إلى أن يخرج زيد للصلاة فيقول له: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتيناك وقد عف التراب على ثوبه. فيقول ابن عباس: أنت أحق أن يؤتى. فيكره أن يطرق باب شيخه وهو قائل، وهذا من الأدب، فأين الأدب عند طلاب العلم اليوم؟ نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من كل داء ومن سائر الأدواء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، صفاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته وإخوانه وأعوانه ووزراءه، خذ بنواصيهم من البر والتقوى ولما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، ظمأ فاسقهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصر إخواننا عليهم. اللهم ألهم النار في بلاد اليهود. اللهم عليك بالأمريكان الكافرين المجرمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.